الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فمع الدرس الأول من تخريج الحديث في الدورة الثانية والتي سبق أن شرحت لكم وبينت القسم الأول من تخريج الحديث، وسبق إخوتي حينما عرفت تخريج الحديث فقلت لكم إن تعريف تخريج الحديث ينقسم إلى قسمين، فهو الكشف عن مضان الحديث من مصادره الأصلية، هذا هو القسم الأول، وقد سبق بيانه فيما سبق في الدورة الأولى. وتكملة تعريف التخريج الحكم عليه بعد الوقوف على حال روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. الكشف عن مضان الحديث من مصادره الأصلية بطرق تخريج الحديث التي أخذناها من قبل، وهي متعددة متنوعة، ومن أشهرها وأظهرها أن أخرج الحديث عن طريق راو في سنده. وقسمنا الرواة حين ذاك في السند إلى ثلاثة أقسام: الراوي الأعلى، وهو الصحابي إن كان الحديث متصلا مرفوعا، أو التابعي إن كان مرسلا مرفوعا، ثم الشيخ الأدنى، وهو شيخ المصنف، والقسم الثالث ما بين هذين من وسط الإسناد. وأما الطريقة الثانية من طرق تخريج الحديث والتي سبق بيانها فهي عن طريق بداية متنه أو طرف الحديث. وأما الطريقة الثالثة فمن خلال كلمة يقل تواردها في الحديث. وأما الطريقة الرابعة فتخريج الحديث من خلال معرفة موضوعه الفقهي أو غير الفقهي، سواء كان في العقائد وغيرها أو في الأخلاق والسلوك. وأما الطريقة الخامسة فتخريج الحديث من خلال معرفة صفة في المتن أو السند أو كليهما. وأما الطريقة السادسة ولم نعدها حين ذاك طريقة مستقلة وإنما مساعدة، فهي تخريج الحديث من خلال الحاسوب. وأنبه هنا أن اعتماد المخرج على الحاسوب فحسب عيب كبير وخطأ عظيم، ولا ينبغي له أن يأتي ويعزم في رسالته الجامعية أو تأليفه أو تحقيقه أو في بحثه الذي يبحثه أن يعزو إلى البخاري أو إلى مسلم أو الترمذي أو غيرهم، وهو قد أخذ ذلك من الحاسوب فحسب، ولم يرجع إلى الكتب التي ذكر اسمها فيما سبق. وإذ يسر الله لنا وفضل في شرح هذا القسم فيما مضى في الدورة الماضية، فالحمد له والشكر على إنعامه وإفضاله، فالحمد ثم الحمد للرحمن متكررا يجري مدى الأزمان. وعدتكم حين ذاك أن أتكلم عن الشق الثاني، وهو كيف أحكم على الحديث، وهو الزبدة من تخريج الحديث. فإن شيخنا كثيرا ما كان يدندن ويتكلم، وسمعته بأذني هاتين، وقرأت مما كتب بيديه في بعض مقدماته وفي بعض تخريجاته في كتبه، وقد عاب على من خرج الحديث مكتفيا بالقسم الأول فحسب، كأن يقول أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ويسكت بعدها، فلا يبين ما حكم الحديث، ما درجة الحديث. فإن كان ليس أهلا نحترم أهليته، ولكن ليبين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد خرج الحديث من مضانه وجزاه الله خيرا أن يعزو الحكم إلى غيره، فيقول انظر صحيح الجامع، ضعيف الجامع، السلسلة الصحيحة، أو غيرها من الكتب التي اعتنى مؤلفوها في تخريج الحديث والحكم عليه. وأول ما نتكلم في هذا القسم، أي القسم الثاني إخوة الكرام، عن جمع الروايات والمقابلة بينها، وعن ترتيب المصادر وكيف نرتبها، فنسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا إلى حسن الكلام. إخوتي الكرام، قد كنت أتمنى أن تكون الدروس أكثر من ذلك، وخمسة دروس أو خمس محاضرات لا تكفي لبيان الحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن نبذل الجهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذه الدوسية التي بين أيديكم والأوراق التي تحملونها هي مختصر من 200 صفحة من كتاب الواضح، مختصر من 200 صفحة من كتاب الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد في هذا القسم، اختصرناها واختصرها بعض الإخوة في 41 صفحة. فنسأل الله أن يسر لنا شرحها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. جاءك حديث، مررت بحديث وأنت تكتب بحثا، أو سألك عامي عن حديث، أو سمعته وأنت تجلس وقد سمعت المذياع في حديث استغربته، أو أشكل عليك، أو أردت من باب حب التفضل أن تخرجه، فما هو المطلوب مني وقد علمت كيف أخرج الحديث؟ عن طريق راويه، عن طريق بداية متنه، عن طريق لفظة من ألفاظه أو كلمة، عن طريق موضوعه، عن طريق صفة من صفات السند أو المتن أو كليهما، كيف أفعل وأصنع؟ ينبغي حقيقة إخواني أن أراعي الأمور الآتية: أصنع لي بطاقات، وينبغي للبطاقات أن تكون سميكة نوعا ما، وأن تكون بحجم صغير لا كبير. في هذه البطاقات، وأنا أبحث عن الحديث وأين يوجد، أبحث في مظانه الأصلية، وأود أن أذكر إخوتي الكرام ما المقصود بالمصادر الأصلية، ما المقصود بالمصادر الأصلية؟ أسألكم فمن يجيب. الكتاب الأصلي هو كل كتاب، الكتاب الأصلي هو كل كتاب ساق فيه مؤلفه أحاديثه بأساليب من عنده. يقول في البخاري، يقول البخاري في جامعه: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: من ساق مثل هذا السياق فساق أحاديثه بأساليد من شيوخه سمعها، وسمعها شيوخه من شيوخهم، وهكذا. فهذا هو الكتاب الأصلي. وقلنا إن التخريج، وقد سبق، يقتصر فحسب على الكتب التي هذا حالها. وأما أن آتي فأقول: أخرجه النووي في رياض الصالحين، أو السيوطي في الجامع الكبير أو جمع الجوامع أو نحوهما من الكتب، فهذا عيب كبير ولا يصح. وإنما أقول بدل أخرجه أورده، فأقول: أورده النووي، أورده السيوطي، ولا أقول أخرجه. وإنما تقال كلمة أخرجه في كتاب أصلي ساق فيه مؤلفه أحاديثه بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البطاقة أحرص أن أكتب عليها كل حديث بعينه. فأنا أبحث في مسند الإمام أحمد على سبيل المثال، فوجدت في هذا المسند في الجزء الخامس منه في الصفحة 100، فأقول هكذا: قال الإمام أحمد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يسوق السند يكتبه، ثم يكتب المتن، ثم في أسفل الحديث يقول حاميم. ماذا يقصد حاميم؟ أي أحمد في المسند بين قوسين 5/100، أي هذا الحديث في الصفحة في المجلد الخامس في الصفحة 100. وأنا أبحث أيضا في المسند، وجدت لهذا الحديث رواية أخرى عن نفس الصحابي في المجلد الثالث منه في صفحة 200 على سبيل المثال. آتي ببطاقة أخرى فأكتب السند، فأقول قال الإمام أحمد، وأقول حدثنا فلان، وأكتب سند الإمام أحمد، وأكتب المتن، ثم أقول حاميم المجلد الثالث صفحة 100، وهكذا. فلو تكرر في الكتاب الواحد الحديث فإنني أجعل لكل مكرر منه بطاقة، وأبحث في المضان، فأبحثوا في مسند الإمام أحمد أو بقية المسانيد في الجوامع، في السنن، في الموطئات، في المستخرجات، في المستدركات وغيرها من الكتب، أبحث وأبحث حتى أصل إلى يقين أنني قد استوعبت واستكفيت بتخريج الحديث، فصنعت هذه البطاقات. وينبغي أن تكون، وكما قلت لكم، أن تكون البطاقات مستقاتا فقط من الكتب الأصلية، ولا أكتب في البطاقة مثلا وقد وجدت الحديث في تفسير ابن كثير، فلا أقول قال ابن كثير وأسوق السند الذي أورده ابن كثير، لأن تفسير ابن كثير كتاب غير أصلي. لكنني إن وجدت الحديث في تفسير ابن جرير الطبري فإنني أقول وأكتب في البطاقة قال الإمام ابن جرير وأسوق السند، ثم أكتب المتن وأقول انظر جامع تأويل البيان أو جامع البيان في تأويل آية القرآن، وأكتب الجزء والصفحة. لابد وأنا أنقل في هذه البطاقات وأنقل الأقوال أن أنتبه في البطاقة إلى مسألتين. أما الأولى، ينبغي علي وأنا أكتب البطاقة أن أكتب الطبعة التي أخذت منها الحديث، لأن طبعات الكتاب الواحد قد تتعدد ويكون التفاوت بينها كبيرا، فإذا أخذت من البخاري من طبعة معينة أكتب طبعة القاهرة مطبعة كذا سنة كذا، الطبعة الثانية عشرة، الحادية عشرة، الأولى، الثالثة، وهلما جرى. الأمر الآخر أن أنتبه إلى منهج العالم الذي أنقل منه، فإن أكبر عيب أن أنقل كلام عالم وأنا لا أعرف منهجه في أقواله وعباراته. ولأضرب على ذلك مثالا الإمام الترمذي. الإمام الترمذي رحمه الله قد اصطلح في كتابه مصطلحات، الناظر إليها دون تعمق قد تصيبه بالوهم وتوقعه في الخطأ. فكلمة غريب مثلا، إذا قال الترمذي معلقا على حديث وقال عنه هذا حديث غريب، إذا أخذنا الكلمة هكذا فإننا نظن أن الترمذي يقصد بكلمة غريب أي أنه فرد، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الترمذي إذا قال عن حديث هذا حديث غريب فإنما يقصد أي ضعيف لا يصح. هذا مصطلح. الترمذي نفسه إذا قال في حديث هذا حديث حسن فإنما يقصد الحسن لغيره، أي الضعيف الذي قد اعتضد بمتابع أو شاهد ورفعه متابع أو شاهد. فإذا قال هذا حديث حسن غريب فإنما يقصد حين ذاك بالحسن لذاته، ولا يحتاج إلى متابع أو شاهد يقويه فيجعله حسنا. وهكذا يا إخوة، لابد أن أفهم طريقة المؤلف الذي أنقل منه في أسلوب كتابته، في أسلوب عباراته، في مصطلحاته. ابن حجر إذا قال عن راو مقبول، كلمة مقبول عندنا كعامة هو المقبول، مقبول مقبول، ولكن ابن حجر يقصد بكلمة مقبول الضعيف. قال: فإذا قلت عن راو أنه مقبول فهو لين الحديث، إلا أن يتابع، إلا أن يتابع فيرتفع بهذه المتابعة، وإلا فإذا تفرد المقبول أي الذي قال عنه ابن حجر مقبول فإن حديثه ضعيف لأنه لين الحديث. فيأتي إنسان لم يتعمق في اصطلاحات العلماء ويأتي ويقول: يا أخي إن الحديث صحيح، لما؟ قد قال الترمذي، قد قال ابن حجر عنه مقبول، وقال الترمذي عنه غريب، والغريب صحيح، لأن أصل التفرد لا يضر. وأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب غرابة مطلقة، إلى آخر ذلك من الكلام الذي يناقش فيه ويجادل. كتبت البطاقات، وفي كل بطاقة سند ومتن، في أسفل البطاقة الجزء والصفحة الطبعة، إذا كانت هناك ملاحظات أكتب المحقق حتى أريح نفسي ألا أرجع إلى الكتاب مرة أخرى، وقد أذهب إلى مكتبة يصعب أن أرجع إليها مرة أخرى، وقد تتيسر أمامي طبعة لا أستطيع أن أرجع إليها مرة أخرى أو يصعب علي. فأرح نفسك أخي الكريم وأنت تكتب في البطاقة، وإياك أن تكتب في البطاقة الواحدة حديثين فأكثر، فقط اقتصر في البطاقة على حديث واحد أي رواية واحدة بسندها ومتنها. فإذا كتبت هذه البطاقات تأتي وتضعها بين يديك وتقسمها. كيف أقسمها؟ سيأتي الحديث عنها عند ترتيب المصادر. أبدأ برسم الشجرة، فإن كانت الطرق كثيرة فكيف أخرج الحديث دون أن أرسم الشجرة؟ فكيف أرسم الشجرة؟ رسمة الشجرة إخواني لا أستطيعها الآن أي أن أبينها لأن الظرف كما ترون، ولكن أعطيكم معلومة سهلة. أمسكوا كل بطاقة على حدة، وضعوا أمامكم ورقة كبيرة، واكتبوا في أعلى الورقة أبو هريرة، الحديث عن أبي هريرة، تضعون تحتها شرطة سعيد بن المسيب، تضعون تحتها شرطة الزهري، تضعون تحتها شرطة يونس بن يزيد الأيلي، تضعون تحتها شرطة مثلا قتيبة بن سعيد، تضعون تحتها شرطة البخاري. انتهيت من البطاقة وضعتها في الأسفل، أضع البطاقة على حدة، ثم آتي إلى البطاقة الثانية وأنظر أين التقى. وجدت البطاقة الثانية أبو هريرة موجود، انظروا من أين بدأت. بدأت من النهاية أي من نهاية الحديث، من بداية نهاية السند من عند الصحابي. انظروا إلى وضعت البطاقة الأولى على جنب، أمسك البطاقة الثانية أكتب، أنظر أبو هريرة موجود، سعيد بن المسيب موجود، الزهري موجود، الحديث الأول وجدته عن يونس بن يزيد الأيلي، فوجدت الطريقة الثانية موجودة من طريق الليث بن سعد، الليث بن سعد يرويها عن الزهري وبقية الإسناد، فأفرع من الزهري تفريعة ثم أكتب الليث بن سعد، وتحت الليث أكتب مثلا محمد بن مقاتل، وأكتب تحتها خاء. أضع البطاقة الثانية، ذهبت إلى بطاقة ثالثة. أبو هريرة موجود، أقفز عنه. سعيد بن المسيب موجود، أقفز عنه. لم يروي الزهري في البطاقة الثانية، وإنما رواه سعيد بن يسار مثلا، فأكتب بجانبه سعيد بن يسار وأكمل السند، وهكذا أصنع في البطاقات حتى تتوفر عندي الشجرة. فإذا رسمتها أصبحت المقابلة عندي يسيرة، أعرف أين المدارات، من روى عن سعيد بن المسيب، من تابع الآخر. فمثلا هل تفرد سعيد عن أبي هريرة في هذا الحديث أم لم يتفرد؟ يظهر هذا من خلال رسم الشجرة. من رواه عن سعيد بن المسيب؟ علمنا هنا أن الذي رواها عن سعيد بن المسيب من؟ الزهري وسعيد بن يسار. فأصبحت ظهرت المتابعة، وأصبح المدار عندي الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. فما هي فوائد المقابلة وفوائد رسم الشجرة؟ رسمة الشجرة والمقابلة بعد رسمتها تفيدني فوائد. من هذه الفوائد يا إخوة أنني بها أحصي المتابعات، فمن تابع متابعة تامة ومن تابع متابعة قاصرة، ثم أحصي الشواهد. من خلال الشجرة أو من خلال المقابلة أعرف هل تفرد بهذا الحديث ضعيف أم لم يتفرد، كم هي المتابعات التي رفعت الحديث، هل تظهر لي صحة الحديث، حسن الحديث، هل الحديث شاذا، هل هناك ألفاظ شاذة، هل هناك إدراج في المتن أو في السند أو غيرهما، وهلم جرة. ثم عند ذاك حينما وقد رسمت الشجرة بعد البطاقات وضحت لي الصورة، فأصبحت دقيقا في الحكم على الحديث، وأنظر في الضبط ودقة الرواة، وأن هذا الراوي قد زاد عبارة وهذا الراوي لم يزدها، هذا تابع هذا في هذه العبارة، وهلم جرى. من خلال المقابلة أكتشف التدليس، وقلنا أن التدليس أنواع، أشهره تدليس السماع أو تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. وهذا إنما يكون في شرح علوم الحديث، ولا داعي لنا أن نقلب المادة إلى علوم حديث. أكتشف من روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فبعض العلماء يا إخوة قد اختلط بأخرى كالجريري وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهما وسعيد بن هارون وهلم جر، فهؤلاء قد اختلطوا بأخرى، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رفض حديثه، ومن لم ندري أروى عنه قبل الاختلاط أو روى عنه قبله، أي روى عنه في الحالين ولم نميز، فحين ذاك نتوقف في حديثه. كل هذا نكتشفه من خلال المقابلة ومن خلال الطرق ومن خلال المتابعات، أن نكشف عن كذب الرواة وانتحالهم ما ليس من حديثهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أي متى توفي فلان ومتى توفي فلان، سنوات الوفاة، وقد نوه النقاد لأهمية استعمال المقابلة للكشف عن ضبط الراوي وسلامته من كل ما يقدح فيه. قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. لذلك يا إخوة إياك ثم إياك أيها الإخوة، إياكم أن تحكموا على حديث وأنتم قد شمرتم سواعدكم وبذلتم جهدكم قبل أن تجمعوا طرقه وتنظروا فيه حق النظر. والحديث يفسر بعضه بعضا، هكذا قال الإمام أحمد. وقال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كتبت البطاقات وأخرجت الحديث من مظانه من المسانيد الصحاح ورسمت الشجرة، فالحمد لله بهذا قد وصلت إلى طريق طيبة ومضيت شوطا كبيرا في تخريج الحديث، فكيف أرتب المصادر التي قد أخرجتها في البطاقات؟ هذا فن. العلماء على مناهج، من العلماء من يأتي ويجمع هذه المصادر ويرتبها بحسب الأقدمية، فالأقدم يقدمه والمتأخر يؤخره. وهناك من العلماء، وهذا مسلك شيخنا في غالب أحاديثه، فإنه كثيرا ما يقول رحمه الله، أخرجه أحمد، هكذا يقول، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، فلما قدم الإمام أحمد الأقدمية وإن كان البخاري أصح وإن كان مسلم أصح، لكنه قدم أحمد لأنه أقدم. والإمام أحمد قد توفي في سنة 241، والإمام البخاري في 256، والإمام مسلم في 261، فمتأخرون. فإذا أخرجه الدارمي قدمه أيضا، وهلم جرا لأنه قد توفي قبلهما. هذا منهج سار عليه بعض العلماء. من العلماء من سلك منهجا آخر، وهو أن يقدم ويرتب الأحاديث بحسب الأصحية. فيقدم الكتب الستة على غيرها، ويقدم الصحيحين على الكتب الأربعة، ويقدم أبا داود أو النسائي على بقية الأربعة، فكلما قوي الكتاب قدم. هذا منهج. فإذا جاءت الكتب الأخرى قدم مسند الإمام أحمد، وهلم جرا. فهذا منهج. والذي حقيقة أوصي به إخواني أن يجمعوا بين الطريقتين، فيقدم دائما الكتب الستة على غيرها، ويبدأ بصحيح البخاري فمسلم فأبو داود فالنسائي فالترمذي فابن ماجه، الكتب الستة. فلو قدم النسائي مرة على أبي داود لبس، ثم بعد ذلك تأتي وترتب غير الكتب الستة، ترتبها بحسب الأقدم فالأقدم. فأنت بهذا جمعت بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. في الأصحية قدمت الكتب الستة، وقدمت الصحيحين على الكتب الستة، الكتب الأربعة، وبدأت بالبخاري فمسلم فأبي داود، فالنسائي، فالترمذي، فابن ماجه، وهكذا تسير. فإذا جاءت الكتب الأخرى رأيت ونظرت متى كانت سنة وفاة مؤلفه فتقدم الأقدم فالأقدم. هكذا أخرج الحديث، وأخرج بحسب الشجرة، ولا أستطيع أن أشرح لكم هنا لأن الأمر يحتاج إلى سبورة وإلى وقت طويل، ولكن كما قلت لكم فإن الوقت ضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خذوا عني هذا المثال، اكتبوا عندكم. وجدت حديثا وقد بحثت فيه فوجدت هذه الرموز التي أخرجته: خاء، دال، هاء، طب، هق، حب، هق يعني هاء قاف، وحب حاء باء، وخط الآن سأفسرها إن شاء الله، وقط، وخز. هذه رموز لكتب. خاء نقصد بها البخاري، ودال أبو داود، وهاء ابن ماجه، وطب الطبراني في المعجم الكبير، وهق البيهقي في السنن الكبرى، وحب ابن حبان في صحيحه، وخط الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق في تاريخ بغداد، وقط الدارقطني في السنن، وخز ابن خزيمة في صحيحه. كيف أرتب هذه المصادر؟ نعم، هق البيهقي في السنن الكبرى، هذه مصادر أخرجتها، يسر الله لي أن أخرج الحديث بهذه المصادر، كيف أرتبها؟ نعم. من يجيب؟ تفضل. البخاري أول. نعم. نعم. نحن بهذا انتهينا من الكتب الستة. ها يعني حصة الكتب الستة هذه الثلاثة كتب. ما بقي ليست من، فكيف نقدمها؟ نقدم الأقدم فالأقدم. فأيهما أقدم؟ نختبر حفظكم في سنوات الوفاة. نعم. تعرف؟ نعم.
ثم ابن حبان.
جيد.
ثم البيهقي 468.
لا. قبله
الطبراني.
الطبراني. نعم. ثم
البيهقي، ثم الخطيب البغدادي.
نعم. ثم وأين الدارقطني؟ هذا يحوجني إلى معرفة سنوات الوفاة، وأنا حقيقة أشكر أخي أنه قد أصاب في الكثير منها، وأظن هذا من حسه من متابعة تخريج شيخنا أو غيره من المخرجين، لكن لابد لي أن أعرف سنوات الوفاة. فمثلا انتهيت من الكتب الستة في ترتيبها، ولا يهمني متى أعرف سنة الوفاة، وإن للفائدة قد توفي أبو داود وابن ماجه في سنة واحدة في عام 275. الطبراني توفي في عام 260 وقد عاش 120 عاما. الطبراني عاش 120 عاما، وتوفي سنة 360 هجري. البيهقي في عام 458 هجري. ابن حبان في 354 هجري. الخطيب البغدادي في عام 463 هجري. الدارقطني في عام 385 هجري، وابن خزيمة في 311. إذن أولهم من؟ ابن خزيمة، وثانيهم ابن حبان، وثالثهم الطبراني، ورابعهم الدارقطني، وخامسهم البيهقي، وسادسهم الخطيب البغدادي. إذن كيف أصنف هؤلاء وأرتبهم؟ أقول هكذا: خرجه البخاري في صحيحه، وأذكر رقم الحديث أو الجزء والصفح، ثم وأبو داود في السنن أو في سننه في الجزء والصفح أو رقم الحديث، وإن ذكرت الباب والكتاب فحسن، وابن ماجة في السنن وأذكر الجزء والصفحة، وابن خزيمة في صحيحه وأذكر الجزء والصفحة أو رقم الحديث، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم الكبير، والدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وهكذا أكون رتبت هذه المصادر بحسب الأصحية في الكتب الستة، وبحسب القدم في غيرها من الكتب. لذلك أذكر هنا وأنبه حتى يسهل عليك هذا الأمر في البطاقة، واكتب هذه الملحوظة عند البطاقة، في البطاقة اكتب سنة وفاة المؤلف، وهذا ميسور، لأن كل كتاب من هذه الكتب حينما ترجع إليها على الجلدة يكتبون سنة الوفاة، فإن لم تجد تجده في الداخل بيسر وسهولة، فاكتب في البطاقة أي خاء أو طب، تكتب وقد ذهبت إلى الطبران الكبير أي المعجم الكبير، اكتب على البطاقة سنة الوفاة، فإذا رجعت إلى البطاقات سهل عليك ترتيبها بحسب الأقدم فالأقدم. لا بد أن ننبه يا إخوة إلى مسألة وليست مكتوبة عنده. قد يخرج البيهقي مثلا الحديث من طريق أبي داود، فيذكر في سنده أبا داود، ساقط البيهقي السند وذكر أبا داود حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو في سنن أبي داود، فعند ترتيبه أراعي هذا الترتيب فأقول أخرجه هكذا: أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود في السنن في الجزء والصفحة، بين قوسين أو بين شرطتين أقول: ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وأنهي الشرطة، ثم بعد ذلك أكمل التخريج. فهذه فائدة انتبهوا إليها، وهكذا كان شيخنا يصنع كثيرا ما يصنع هذا ويبين. متى تنتهي المحاضرة؟ لا بد أن أراعي يا إخوة، لا بد أن أراعي مسألة اللفظ، لفظ الحديث. فإن كان الاختلاف يسيرا أنبه إلى هذا الاختلاف وأقول، وهكذا كان شيخنا وغيره ينبهون ويقولون، وأخرجه الطبران قال ويقول: وهذا لفظ مسلم، أن ينبه أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ مسلم، وأما البخاري فلم يذكره بهذا اللفظ. هذا تنبيه، لأنني إذا أخرجت الحديث وقد تفاوتت الألفاظ واختلفت العبارات، وأحيانا قد يكون الاختلاف كبيرا، فهذا يأتي بقصة وهذا لا يأتي، هذا يختصر وهذا يزيد، مع أن الأصل واحد، ثم إن سقت التخريج كاملا دون أن أنبه أن فإن السامع أو القارئ يظن أن المتن واحدا عند الجميع، وليس الأمر كذلك. لذلك لا بد أن أنبه وأوضح أن الحديث في ألفاظه يختلف، وأن لفظ هذا الحديث هو لفظ فلان، وأما غيره فزاد عبارة كذا، وغيره جاء قصة وزاد قصة في الحديث، وهكذا. أنبه في هذه المسألة جيدا وأنتبه كثيرا. وللأسف نجد كثيرا من المخرجين في بعض الأزمنة الحاضرة لا ينبهون على هذه المسألة، بل يسوقون التخريج كاملا ولا يلتفتون إلى المتون، فكل تركيزهم إنما ينصب على الأسانيد ولا يلتفتون إلى متون الحديث، وهذا عيب كبير على المخرج. فلا بد وأنت تخرج الحديث أيها الحبيب أن تنظر إلى سند الحديث وأن تنظر إلى متنه. وأنا حينما أعطي وظيفة لطلابي في الجامعة فإنما أركز كثيرا على مسألة اختلاف المتون، وكيف اتفق ومن اتفق ومن اختلف. فننبه إخواني الكرام على هذه المسألة فإنها مهمة وقد نبه عليها جدا. بعد أن أنتهي من الحديث الأصل، كثيرا ما تأتي الشواهد فتكون للحديث شواهد. فمثلا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة، ورواه عنه سعيد بن المسيب، وعن سعيد رواه الزهري، وهكذا. لكنني وجدت الحديث في مصادر أخرى والمتن واحد أو نحوه، وجدته عن أنس، وجدته عن ابن عباس، وجدته عن ابن مسعود، فكيف أصنع؟ أسوق بعد أن أنتهي من تخريج الحديث وأسوقه وأقول شواهد الحديث، وقد ورد الحديث، ورد الحديث من حديث أنس وابن عباس وابن مسعود وهلم جرى، فأما حديث، وهكذا. هكذا كان شيخنا يصنع كثيرا. وانظروا الإرواء، فإن أبرز شيء يظهر فيه الإرواء. قال فأما حديث، لأن الإرواء متون لم يختارها الشيخ بخلاف الصحيحة. الإرواء متن إنما يخرج فيه كتابا، فيقول ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول فأما حديث فلان فأخرجه، ويبدأ بالتخريج فلان وفلان وفلان وفلان، ويسوق التخريج، ثم بعد ذلك يحكم عليه ويعلق ويأتي بأقوال العلماء. بعد أن ينتهي من حديث جابر مثلا ينتقل وأما حديث أبي هريرة فأخرجه فلان وفلان وفلان، ويعلق على الرواية ويأتي بمتنها ونحو ذلك، ويسوق الشواهد، ثم في نهاية الأمر يأتي إلى حكم كلي على الحديث، كأن يقول وهذه الشواهد تعضد بعضها بعضا، لأن الشواهد تتفاوت، فبعضها صحيح لذاته وبعضها صحيح لغيره، وبعضها حسن لذاته وبعضها حسن لغيره، وبعضها ضعيف لا يصلح للاعتضاد، وبعضها ضعيف جدا، وبعضها موضوع، فيسوق جميعها ثم يحكم عليها بحكم كلي بما يدعم الشاهد أو المتابع. بهذا يا إخوة انتهينا من القسم الأول من هذه الدروس التي نتكلم فيها عن الحكم على الحديث، ونتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى وتفضل نتكلم عن تعيين الراوي، وهي مسألة مهمة، وما يتلوها من مسألة إن استطعنا أن نزيد عليها، وهذه بين أيديكم في ترجمة الرواة، وهذه بين أيديكم، وقد يسر الله أن نعطيكم إياها على خلاف. فراجعوا بارك الله فيكم ما أخذتم، ومن ليس معه فليصور من أخيه، وقد يسر الله لنا ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا يا إخوة سؤال على السريع إن شاء الله، يقول ما من كتاب يطبع إلا أن يمر بمرحلة الكتاب الإلكتروني ثم يطبع في الأوراق على شكل كتاب، فإذا حصلت أو حصلت على نسخة من ذلك الكتاب الإلكتروني وهي نسخة مطابقة للمطبوع فهل يجوز التوثيق منها؟ نقول بإذن مؤلفها أو محققها، وإلا فلا، لأنه قد يغير ويبدل قبل الطبع النهائي. هل لنا أن نقول أن الناس في علم الحديث كحالهم في الفقه بين مقلد؟ نعم قطعا، الناس يتفاوتون في علم الحديث قوة وضعفا وشدة، نعم، فمنهم المقلد ومنهم المتبع ومنهم المجتهد، فكلما ازداد علما وازداد معرفة وازداد كلما ازداد اجتهادا وكلما توسع في التخريج، ومن هناك من هو متبع أن يأخذ الحكم مع فهمه دون تقليد، وهناك المقلد خلاص قال الألباني صحيح انتهى صحيح ولا يعرف لما قال صحيح، يعني يضعها في كما يقول في رقبة عالم ويخرج سالم، هذا مقلد عامي لا نطالبه بأكثر من ذلك. وبارك الله فيكم.